الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الإخوة في الدرس الثالث من دروس هذه الدورة العلمية بداية المفسر في مرحلتها الثانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم. كنا تحدثنا في الدرس الأول والثاني عن تاريخ التفسير، وتحدثنا عن مشهده وتكوينه، وبعض المفسرين أو بعض أشهر المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعد. اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع أساليب التفسير التي يسلكها المفسرون. بمعنى أنك أنت الآن عندما تنظر في كتاب من كتب التفسير تجد المفسرين في هذه الكتب أساليب وطرائق. نحن نريد أن نتحدث عن أسلوب واحد في هذه المحاضرة عن أساليب التفسير التي ينتهجها المفسرون. ونحن في الدورة ركزنا على أسلوبين، هي تعتبر الأسلوبين المشهورة أشهر الأساليب التي تستخدم في التفسير، وهو التفسير على اللفظ أو التفسير على المعنى. وهناك تفسير ثالث يسمونه التفسير على الإشارة والقياس. فأصبح لدينا ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم التبيان في أيمان القرآن، فقال: وتفسير الناس على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي يدعو إليه المتأخرون، وهذا سوف نتحدث عنه إن شاء الله في هذا الدرس. تفسير على اللفظ، قال: وتفسير على المعنى، وهو الذي يذكره السلف، وهذا سوف يتم الحديث عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. والثالث قال: تفسير على الإشارة والقياس، وهو الذي يدعو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. ماذا نقصد نحن بالتفسير على النمو؟ التفسير على النمو هو تفسير الكلمة القرآنية، تفسير الكلمة القرآنية بعينها، أي بما يطابقها في اللغة. وقد يتوسعون بعض المفسرين، يأتي إلى اللغة فيفسرها باللغة ويذكر اشتقاقاتها في اللغة، وربما يستشهد عليها بشواهد الشعر كما هو معكم في المسابقة المصاحبة. فيأتي إلى اللغة فيقول معناها في اللغة كذا، والدليل على ذلك قول الشاعر فلان كذا وكذا وكذا. هذا يسمى تفسير على اللغة، بمعنى أنه يحقق معاني الألفاظ القرآنية من حيث اللغة ويفصلها ويذكر اشتقاقاتها. وهذا الأسلوب ينتهجه كثير ممن يكتب في التفسير، لكن هناك كتب مشهورة ومعروفة بالعناية بهذا الأسلوب، وهذه تسمى التفسير اللغوي. التفسير اللغوي للقرآن الكريم هو تفسير على اللغة في معظمه، لأنه يعتمد على اللغة العربية في بيان معاني القرآن الكريم، ويمارسه المفسرون ويمارسه اللغويون أيضا. بل من أقدم من مارس هذا النوع من التفسير أهل اللغة في كتب سموها كتب بليغ القرآن وكتب معاني القرآن، سوف نقف معها إن شاء الله واحدة واحدة. مثالا على التفسير اللفظي في كتب التفسير، الأمثلة كثيرة على التفسير اللفظي، لكن أذكر لكم مثالا عن ابن عطية رحمه الله صاحب كتاب المحرر الوجيز. يقول ابن عطية في قوله سبحانه وتعالى: تفكهون، وهو يتحدث عن معنى كلمة تفكهون. كلمة تفكهون في اللغة، ما معنى كلمة تفكهون؟ هل لا علاقة بالفاكهة؟ ما رأيكم إن شاء الله؟ ما رأيكم يا حميد في معنى تفكهون؟ فلولا فضلتم تفكهون. ونحن عندما نتحدث عن الكفاءة تفكهون. طيب جميل، ايش رايكم يا شيخ؟ هذا التفكر. طيب جميل، يقول ابن عطية وتفكهون، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة معناه تعجبون، وقال عكرمة تلاومون، وقال الحسن البصري، وقال الحسن معناه تندمون، وقال ابن زيد تتفجعون. وعندما تسمعون هذه الاسماء ايها الاخوه، فالمتوقع انكم تعرفون من هي هذه الاسماء. هذه اسماء كبار المفسرين من الصحابه والتابعين، ابن عباس وتلاميذه مجاهد بن جبر وقتاده بن دعامه السدوسي وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري وابن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، هذا من كبار المفسرين التابعين. ووالده زيد بن اسلم كذلك. هؤلاء فسروا كلمة تفكرون بفسيرات مختلفة، تعجبون، تلاومون، تندمون، تتفجعون. ماذا قال ابن عطية؟ وهذا هو الذي يهمنا. قال ابن عطية وهذا كله تفسير لا يخص له، تفسير لا يخص له، يعني هم فسروها تفسيرات بالمعنى العام، لكن كلمة تفكرون ليست بمعنى تعجبون ولا تلاومون ولا تتفجعون ولا تندمون، لكن فيها هذه المعاني. والذي يخص اللفظ هو تطرحون المكاهة عن أنفسكم. تفكرون أي تطرحون المكاهة عن أنفسكم، وهي المسرة والجزل. ورجل مفكر إذا كان منبسطا نفسي غير مكترث بشيء. نحن الآن عندما نقول الفاكهة، الفاكهة في العادة عندنا أنها ليست الوجبة الرئيسية، وإنما هي وجبة زائدة على الوجبة الرئيسية، أليس كذلك؟ فسميت فاكهة لأنها يتفكه بها بمعنى تسلى. والبكاء هي ما يروح الإنسان به عن نفسه من المزاح، قال هذه بكاء. طيب، فالتفكر العكس، أن التفكر هو إزالة البكاء، يعني الحزن الشديد. وهذه فائدة أريد أن أنبه عليها في اللغة العربية. صيغة تفعل في اللغة العربية، صيغة تفعل تدل على تلبس الفاعل بالفعل. فإذا قلت تسلق فلان الشجرة، معناها أنه يتلبس بالفعل، يتمسك بالشجرة ويتسلق. فصيغة تفاعل تدل على الملابس، إلا سبع صيغ تقريبا في اللغة العربية، سبع أفعال على وزن تفاعل لا تدل على الملابس، وإنما تدل على طيب. وهي كلمة تأثم، تأثم بمعنى فر من الإثم. فإذا قال قال فلان قال فأخبرت بذلك تأثما، يعني خوفا من الإثم. ومنها تحرج، فعل تحرج معناها فرق من الحرج. ومنها تحندا، الحند في اللغة هو الذنب، ومنها تفكها. تفكها يعني تجنب المكافأة والمزاح، والعكس هو أنه يعني أصيب بالحزن ونحو ذلك. إذا تلاحظون أن ابن عطية عندما أراد أن يفسر قوله تعالى تفكرون نقل كلام السلف ابن عباس وجابر وعكرمة وابن زيد، ثم قال وهذا كله لا يخص اللفظ. التفسير الذي ذكره هؤلاء المفسرون لا يخص اللفظ، يعني ليس تفسيرا على اللفظ وتفسيرا لغويا، وإنما تفسير عن المعنى. لأن الإنعام عندما تزيل البكاء والسعادة والسرور عن نفسك ليحل معناها العكس وهو الحزن، فإن في هذا نوع من الندم، وفي نوع من اللوم، وفي نوع من التدفع، لكنه ليس هو المعنى الدقيق لكلمة تفكر. أريد أن أذكر لكم مثال آخر أذكره في تفسير الطبري في تفسير سورة يوسف عند الآية 88، ويقول الله سبحانه وتعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ما معنى مزجاه؟ ما معنى مزجاه؟ قليل. طيب وبعدها رخيصا غير مرغوب فيها. نعم صحيح، كل ما ذكرته صحيح. هل فيها اي معنى؟ رديئة قليلة